أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في الإطلاق واسم الجنس. وبداية لا يخفى علينا وضوح مطلبين. المطلب الأول أن الإطلاق يقابل التقييد، نظرا إلى أن المعنى المرتسم في الذهن على نحوين: تارة يلحظ المعنى مجردا عن كل وصف زائد على ذات المعنى، كما إذا تصورنا معنى الإنسان، إذا تصورنا معنى الإنسان، إذا كنا شيخ يخرج من هالجهة نسكتوها. نعم، كما إذا تصورنا، لا خلوا شيخ تجي الشمس، أهم شيء الهواء، الشمس تشرق جيد. خلا أحسن ورقة فيكم. كما إذا تصورنا معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق من دون إضافة أي أمر عارض على ذات المعنى وهو الحيوان الناطق، فهنا يسمى أن المعنى مطلق، مطلق من جهة أنه لم يقيد بأي وصف عارض على نفس معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق. أما إذا تصورنا معنى الإنسان أو لوحظ معنى الإنسان بوصف كونه مقيدا بوصف عارض على ذات المعنى، كأن تتصور معنى الإنسان بأنه قائم أو أنه عالم أو أنه ضاحك أو أنه شاعر، هنا قد تصورت المعنى مع كونه مقيدا بوصف عارض على ذات المعنى، لأن القيام وصف عارض على ذات المعنى، والشاعرية وصف عارض على ذات المعنى، فهذا ما يسمى بالتقييد. فالإطلاق يقابل التقييد. ومعنى كون الشيء مطلقا أي أن تلحظ المعنى بما هو من غير إضافة أي أمر زائد على ذات المعنى، تلحظ معنى الإنسان وهو الحيوان ناطق. أما إذا لحظت معنى الإنسان بالإضافة إلى أمر يعرض عليه وتقيده به فهذا هو التقييد. فأكرم الإنسان هنا مطلق، وأكرم الإنسان العالم هنا تقييد، فلا يخفى وضوح معنى الإطلاق ومعنى التقييد. المطلب الثاني أن اسم الجنس يراد به كل مفهوم كلي مهما كان صنفه، سواء كان من المفاهيم الجوهرية كالإنسان كالشجر كالبقر، فيقال الشجر اسم جنس، البقر اسم جنس، الحيوان اسم جنس، أو المفاهيم الاعتبارية من قبيل الملكية والزوجية فأيضا يطلق عليها عنوان اسم الجنس، أو المفاهيم الانتزاعية كالفوقية والتحتية والعلية فيقال معنى العلية أنه من أسماء الجنس، وأيضا التحتية من أسماء الجنس لأنه مفهوم كلي، أو كانت من المفاهيم العرضية من قبيل السواد والبياض، عفوا من قبيل الأسود والأبيض، فإن الأسود والأبيض باعتبارهما من المفاهيم الكلية يصدق عليهما عنوان اسم الجنس، أو كانت من المفاهيم التي من قبيل الأعراض لا العرضيات من قبيل السواد والبياض فإنهما أعراض وأيضا يصدق عليهما اسم الجنس. الأسود والأبيض عرضي، مفهومان عرضيان، أما السواد والبياض أعراض، والفرق بين العرضي وبين العرض، والفرق بين العرضي وبين العرض، العرض جمع عراض مفرد عرض، والفرق بينهما أن العرضي مما يحمل على الموضوع، فيقال الجسم أسود، الجسم أبيض، فنحمل الأسود والأبيض على الجسم، بينما العرض والأعراض لا تقبل الحمل. لا يقال الجسم سواد، ولا يقال الجسم بياض، الجسم ليس بياض. يقال الإنسان أسود، الإنسان أبيض، لكن لا يقال الإنسان سواد وبياض. الإنسان حيوان ناطق وليس سوادا وبياضا. إذن يراد من اسم الجنس كل مفهوم كلي كان مفهوما جوهريا، عرضيا، أعراضا، اعتباريا، انتزاعيا، يطلق عليه اسم الجنس. إذا اتضح ذاك وهذا، نقول لما كان اسم الجنس كمعنى الإنسان، كمعنى الحيوان، كمعنى السواد، كمعنى الفوقية، لما كان اسم الجنس يلحظ تارة مطلقا فيقال أكرم الإنسان، ويلحظ تارة مقيدا فيقال أكرم الإنسان العالم، فيقيد معنى الإنسان بوصف عارض عليه. لما كان اسم الجنس يلحظ تارة مطلقا ويلحظ أخرى مقيدا، يقع الكلام بين الأعلام في تحديد المعنى الموضوع له اسم الجنس. فهل أن اسم الجنس وضع للإنسان المطلق أو وضع للإنسان المقيد، أم لم يوضع لا لهذا ولا لذاك؟ ما هو مدلول اسم الجنس؟ إذا قيل الإنسان، الواضع وضع كلمة الإنسان لأي شيء؟ هل وضع للحيوان الناطق بوصف كونه مطلق، أو وضعه لطبيعة الحيوان الناطق من غير أخذ الإطلاق والتقييد في المعنى الموضوع له اسم الجنس؟ فالكلام بين الأعلام في تحديد ما هو مدلول اسم الجنس، وبعبارة أخرى الكلام يقع بين الأعلام في تحديد المعنى الذي وضع لاسم الجنس. ما هو المعنى الذي وضع له اسم الجنس؟ هذا هو محل البحث. والأعلام، وذكر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه تبعا لما يذكره الأعلام في بحوثهم، ذكر مقدمة، هذه المقدمة يطلق عليها باعتبارات الماهية، وهذه المقدمة ذكرناها في درس الفلسفة. وحاصل هذه المقدمة، وهي مقدمة وإن كانت واضحة إلا أن الإبرام والنقد فيها بمكان واسع، وحاصلها نقتصر على ما ذكره السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وقبل ذكره، نعم، على ما ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، وقبل أن نذكر هذه المقدمة، نقول إن تحديد المعنى الموضوع له اسم الجنس وقع تحت نظريتين. النظرية الأولى، وهي نظرية قديمة، تنص على أن اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. فالإنسان كاسم جنس، الإنسان بناء على النظرية الأولى تقول الواضع وضع لفظ الإنسان لمعنى الحيوان الناطق المطلق، فيكون الإطلاق جزء من معنى اسم الجنس، من معنى الإنسان. عندما تسأل الواضع وضع كلمة الإنسان لأي شيء؟ يقول وضعتها للحيوان الناطق المطلق. وهذا معنى أن الإطلاق يكون جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية وهي النظرية المشهورة بين الأعلام، أن الواضع لم يضع اسم الجنس كالإنسان للمعنى الكلي المطلق، بل وضعه فقط للمعنى الكلي وهو الحيوان الناطق. وليس الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. إذن النظرية الأولى تقول لا، وضعه للحيوان الناطق بقيد كونه مطلقا، فالإطلاق جزء من المعنى. النظرية الثانية تقول لا، الإطلاق ليس جزءا من المعنى، كلمة الإنسان لم توضع إلا للحيوان الناطق. والفارق الذي يترتب على هاتين النظريتين ما يلي: أولا، بناء على النظرية الأولى، إذا قال المتكلم أكرم الإنسان وشككنا هل يريد إكرام مطلق الإنسان أو حصة خاصة من الإنسان وهو خصوص الإنسان العالم مثلا، هنا نقول إذا قال أكرم الإنسان نستفيد نحن الإطلاق ببركة نفس الله، فيكون الإطلاق مدلولا وضعيا لفظيا مستفادا من نفس كلمة الإنسان. لماذا؟ لأن النظرية الأولى تقول أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق المطلق، موضوع للمعنى الكلي المطلق، فيكون الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له كلمة الإنسان، فيكون بناء على النظرية الأولى أن الإطلاق استفيد من خلال المدلول الوضعي، لأن الواضع وضع الإنسان للإنسان المطلق لمعنى الإنسان المطلق. بينما بناء على النظرية الثانية، النظرية الثانية تقول أن الواضع وضع الإنسان لطبيعة للمعنى الكلي وهو الحيوان الناطق، من دون كون الإطلاق أو التقييد جزء دخيل في المعنى. إذن من أين نستفيد الإطلاق؟ لا تقل نستفيده من خلال اللفظ، لأن اللفظ لم يوضع إلا للحيوان الناطق، لم يوضع إلا للمعنى الكلي. إذن كيف نستفيد الإطلاق أنه يريد إكرام مطلق الإنسان؟ نقول نحتاج إلى قرينة خارجية ببركتها نستفيد الإطلاق. ما هذه القرينة؟ هي التي تقدمت في الحلقة الثانية، قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. إذن الفرق الأول الذي يترتب على النظرية الأولى والنظرية الثانية، أن النظرية الأولى تقول نستفيد الإطلاق من خلال نفس اللفظ، من خلال نفس اسم الجنس، لأنه وضع للمعنى الكلي المطلق. بينما النظرية الثانية تقول نحتاج إلى قرينة أخرى من خلالها نحدد الإطلاق. هذا أولا. ثانيا، بناء على النظرية الأولى، بناء على النظرية الأولى لا يكون الإطلاق وصفا عارضا على ذات المعنى. لماذا؟ لأنه ما هو الوصف العارض؟ الوصف العارض كل شيء كان خارجا عن ذات المعنى. مثلا إذا سألنا هل أن الشاعرية وصف عارض على معنى الإنسان أم لا، نقول نعم هي وصف عارض، لأن ليس معنى الإنسان إلا حيوان ناطق. فالشاعرية إذا قلنا إنسان شاعر، كان الشاعر وصفا عارضا على معنى الإنسان. بناء على النظرية الأولى لا يكون الإطلاق وصفا عارضا. لماذا؟ لأن أساسا لفظ الإنسان موضوع لماذا؟ لجزئين بتعبير واضح، موضوع للحيوان الناطق المطلق، لأن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له كلمة الإنسان، فيكون الإطلاق
جزءا من المعنى كالحيوان الناطق تماما. فليس الإطلاق أمر عارضا على ذات المعنى.
احنا لا شيخنا كلام في النظرية الأولى أن الإطلاق الصفات مثلول وضعي مو من مقدمات الحيوان. احنا الكلام في هذا المورد. خب انتم ما تطرحون مقدمات الحكمة بناء على النظرية الثانية. قلنا نحن في الفرق الاول، قلنا في الفرق الاول انه بناء على النظرية الاولى يكون الاطلاق مجهولا وضعيا لفظيا، يعني مستفادا من نفس اللفظ، بينما بناء على النظرية الثانية نستفيد الاطلاق من مقدمات الحكمة. ومعنى مقدمات وقرينة الحكمة ان كل قيد لم يذكره المتكلم في كلامه فهو لا يريده. الجنب الأول التي تذكرونها صحيحة، أما الجنب الثاني هي التي تحتاج إلى تأمل. والوجه في ذلك أن الواضع، وهذا ما سوف نذكره أثناء التطبيق، أن الواضع وضع كلمة الإنسان لمعنى. ما هو هذا المعنى؟ الحيوان الناطق المطلق، المعنى الكلي بقيد الإطلاق. فبالتالي لا نستطيع أن نقول أن الإطلاق وصف عارض على ذات المعنى، بل هو جزء من المعنى ليس وصفا عارضا على المعنى، ولكن نطبق عليه قاعدة احترازية الخيول. بينما بناء على، أنا فاهم سؤالك، بناء على النظرية الثانية نقول لا، كلمة الإنسان لم توضع إلا للمعنى الكلي فقط، وهي وهو الحيوان ناطق. أما الإطلاق فيكون وصفا عارضا وليس جزءا دخيلا من المعنى الموضوع له، الإنسان واسم الجنس. إذن ما يترتب على القول بالنظريتين أنه بناء على النظرية الأولى أن اسم الجنسي موضوع للمعنى الكلي المطلق، الإطلاق ليس وصفا عارضا. بينما بناء على النظرية الثانية التي تقول أن اسم الجنس لم يوضع إلا للمعنى الكلي من غير دخالة الإطلاق والتقييد، يكون الإطلاق وصفا عارضا كالتقييد تماما، انه وصف عارض على ذات المعنى. الفرق الثاني، الفرق الثالث بناء على النظرية الاولى يكون استعمال اسم الجنس في موارد التقييد استعمالا في غير معناه الموضوع له، وبالتالي يكون استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأنه بناء على النظرية الأولى الواضع وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق المطلق، فإذا استعملتها في موارد التقييد بأن قلت أكرم الإنسان العالم، هنا تقييد، يكون هذا استعمال في غير المعنى الذي وضعه الواضع، لأن الواضع وضعه للإطلاق ولم يضعه للتقييد. فاستعمالك لاسم الجنس في موارد التقييد من باب استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، فيكون الاستعمال في موارد التقييد استعمالا مجازيا. بينما بناء على النظرية الأولى كما أن الاستعمال في موارد الإطلاق حقيقي، كذلك في موارد التقييد. لماذا؟ لأن الواضع لم يضع كلمة الإنسان إلا للمعنى الكلي وهو الحيوان ناطق، للطبيعة بما هي هي. فإذا قلت أكرم الإنسان وتريد الإطلاق، هذا استعمال حقيقي. لماذا؟ لأنك استعملت الإنسان في معناه الكلي وهو الحيوان ناطق. وإذا كنت تريد التقييد بقولك أكرم الإنسان العالم، نقول أيضا استعملت الإنسان في الطبيعة، غاية أن التقييد استفيد من دال آخر وهو كلمة العالم مثلا، فيكون بناء على النظرية الثانية أن الإطلاق وأن التقييد استعمالهما يكون من باب الاستعمال الحقيقي خلافا للنظرية الأولى، فاستعمالها في موارد الإطلاق حقيقي بينما في موارد التقييد يكون مجازيا. هذه الفوارق المترتبة على النظرية الأولى وعلى النظرية الثانية. وتحقيق الكلام في صحة أي من النظريتين موقوف على مقدمة يذكرها الأصوليون عادة تسمى باعتبارات الماهية. قال: الإطلاق واسم الجنس. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى وأخذت فيه فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم كان ذلك تقييدا، وإذا تصورت مفهوم الإنسان وهو الحيوان الناطق ولم تضف إليه شيئا من ذلك، يعني من الأمور العارضة، فهذا هو الإطلاق. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، يعني الإنسان موضوع للحيوان الناطق المطلق بوصف الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، يكون جزء من المعنى، فيكون قيدا في المعنى الموضوع له وهو المعنى الموضوع له كلمة الإنسان، أو لذات المعنى. لاحظ الشيخ يوسف، الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى. هذه أو لذات المعنى هي النظرية الثانية، أن كلمة الإنسان لم تضع إلا للمعنى الكلي وهو الحيوان ناطق، فيكون الإطلاق وصفا عارضا كما أن التقييد وصف عارض بخلاف النظرية الأولى. لاحظ، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى جزء وليس وصف عارض. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدم لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن. وحاصل هذه المقدمة المسمى في كلمات باعتبارات الماهية أننا عندنا عوالم أننا عندنا عالمان. العالم الأول عالمان. العالم الأول هو عالم الخارج، والعالم الثاني هو عالم الذهن. فإذا جئنا إلى ماهية الإنسان بلحاظ العالم الأول وهو بلحاظ وجودها الخارجي، فهي لا تخلو عن شقين بنحو المنفصلة، القضية المنفصلة الحقيقية. إما أن تكون ماهية الإنسان في الخارج مقيدة بالعلم فيقال إنسان عالم، أو تلحظ ماهية الإنسان في الخارج مع عدم وصف العلم فيقال إنسان غير عالم. فالإنسان في الخارج إما عالم وإما غير عالم، ولا يوجد شق ثالث لأن النقيضين لا يرتفعان، فلا يمكن وجود شق ثالث بأن يكون لا عالم ولا لا عالم. لا يوجد شق ثالث، إما عالم وإما غير عالم. إذن ماهية الإنسان بلحاظ وجودها الخارجي فقط على نحوين أو على قسمين: إما أن تكون ماهية الإنسان بلحاظ أنها عالمة، أو ماهية الإنسان بلحاظ أنها غير عالمة جاهلة، ولا يوجد شق ثالث في المقام وتصور. هذا بلحاظ العالم الأول وهو عالم خارج. فالماهية، احفظ المقدمات لتصل إلى النتيجة، فالماهية بلحاظ وجودها في الخارج على نحوين فقط: إما مع العلم أو مع عدم العلم. أما إذا جئنا إلى العالم الثاني وهو عالم الذهن، عالم الذهن على قسمين: عالم التعقل الأول وعالم التعقل
الثاني. إذا جئنا إلى عالم الذهن التعقل الأول ونريد أن نعرف ماهية الإنسان، نقول يمكن أن نلحظ ماهية الإنسان في الذهن على ثلاثة اعتبارات أو أنحاء أو أقسام، ما شئت فعل. فتارة نلحظ ماهية الإنسان مقيدة بالعلم فنقول إنسان عالم، وأخرى نلحظ ماهية الإنسان مقيدة بعدم العلم فيقال إنسان غير عالم، وأخرى نلحظ ماهية الإنسان مع عدم لحاظ الإطلاق وعدم لحاظ التقييد، يعني عفوا مع عدم لحاظ العلمي وعدم لحاظ عدم العلم، فهذه يطلق عليها بماهية الإنسان لا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم. فإذا لاحظت وقلت ماهية الإنسان العالم، هذا ماهية بشرط شيء، أي الإنسان بشرط كونه عالما. وإذا قلت ماهية الإنسان غير العالم، هذه ماهية بشرط لا، أي بشرط عدم العلم، بشرط لا. أما إذا لاحظتها من دون شرط العلم ومن دون عدم شرط العلم فتسمى لا، لا بشرط. إذن عندنا ماهية بشرط شيء أي بشرط العلم، وبشرط لا أي بشرط عدم العلم، وبشرط لا عفوا ولا بشرط أي لا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم. أنا عادة دائما في الفلسفة أو في الأصول إذا وصلت إلى هذا المطرح أطرح مثالا عرفيا حتى تستأنسون دائما بالمثال. وحاصل هذه الفكرة أو هذا المثال طرحته في درس البداية قبل كذا يوم، ولهذا قد بعضكم يستمر من الدرس بهذا التكرار، بس على كل حال هذا أصول. وحاصل هذا المثال تارة أقول يا شيخ أحمد، يا شيخ أحمد لا يجوز لك الحضور إلى الدرس إلا مع وجود الكتاب، كتاب الأصول. وأقول للشيخ يوسف لا تحضر إلى الدرس إلا بشرط أن لا يكون معك كتاب الأصول. إذن حضور الشيخ أحمد موقوف على شرط وهو حضور الكتاب معه، أما شيخ يوسف أيضا مشروط لكن شرطه عدم إحضار الكتاب. أما الشيخ محمد أقول له أنت لا بشرط، يعني جئت بالكتاب لم تأتي بالكتاب يحق لك الحضور إلى الدرس، فهو لا بشرط من ناحية اشتراط الكتاب وعدم الكتاب. إذن فرق بين الأمور الثلاثة، حضورك موقوف على يعني بحيث أن بشرط شيء وهو شرط الكتاب، بشرط لا إن وهو عدم الكتاب، لا بشرط من ناحية الكتاب وعدم الكتاب. إذن الماهية بلحاظ الذهن على ثلاثة اعتبارات، ماهية بشرط شيء، بشرط لا إلا بشرط. هنا نقول هذه اللحاظات من أين جاء الذهن بها، من أين جاء الذهن بهذه اللحاظات الثلاثة؟ نقول الذهن عندما لاحظ الخارج، قلنا الخارج لا يخلو إما إنسان عالم أو إنسان غير عالم، والنقيضان لا يرتفعان. فلاحظ الإنسان المقيد بكونه عالما فانتزع ماهية بشرط شيء أي بشرط العلم، وعندما لاحظ الإنسان بشرط كونه غير عالم انتزع ماهية بشرط لا. ويستطيع الذهن أن يلحظ الإنسان من دون أي وصف، لا وصف العلم ولا وصف عدم العلم، وهذا ماهية لا بشرط. أريد أن أصل إلى قاعدة أو إلى نتيجة مهمة. إذن هذه اللحاظات الثلاثة بشرط شيء، بشرط لا إلا بشرط، إنما انتزعت من المعقولات الأولية. فلهذه تسمى هذه المعقولات معقولات ثانية. إذن عندنا معقولات أولية ومعقولات، ما الفرق؟ المعقولات الأولية هي المعقولات التي ينتزعها الذهن مباشرة من الخارج. مثلا كيف أصل إلى عنوان السواد؟ أضع يدي عليه فتنطبع صورة السواد، أنظر إليه فتنطبع صورة السواد. أما المعقولات الثانية فانتزاعها يتوقف على وجود المعقولات الأولية. أضرب هذا المثال أيضا، ضربناه في المثال. هذا المثال، كيف الذهن يتصور، كيف الذهن يتصور مفهوم الحرارة ومفهوم النار؟ عن طريق أداة الحس. يضع يد، عفوا، ينظر بواسطة الباصرة إلى النار فتنطبع صورة نار في ذهنه، ويلمس النار فتنطبع صورة الحرارة في ذهنه. هنا مباشرة توصل إلى معنى النار ومعنى الحرارة. لكن لو سألت كيف يدرك العقل مفهوم العلية، مفهوم العلية ليس له وجود منحازا في الخارج. النار لها وجود استقلالي في الخارج، الحرارة لها وجود مستقل في الخارج، فعن طريق الأدوات توصل العقل إلى صورة الحرارة وصورة النار. أما العلية، قانون العلية، كيف توصل العقل إليه؟ لا يوجد شيء في الخارج يسمى علية حتى نظر إليه أو لمسه فانطبع في ذهنه. إذن كيف توصل إلى قانون العلية أو مفهوم العلية؟ قالوا لما نظر العقل إلى معقولين أوليين خارجيين منحازان مستقلان في الخارج، وهو مفهوم النار ومفهوم الحرارة، وقاس أحدهما بالآخر ورأى أن الحرارة تنبعث عن النار وأن النار تنبعث عنها الحرارة، ورأى توقف أحدهما على الآخر، عند هذه المقايسة، ببركة هذه المقايسة وهذه المقارنة، انتزع عنوانا يسمى عنوان التوقفية والعلية. لما قاس أحدهما إلى الآخر أدرك عنوان العلية، وليس عندما نظر إلى النار أو إلى الحرارة توصل إلى العلية، بل لا بد من نشاط وجهد ذهني، وهي مقايسة أحد المفهومين بالمفهوم الآخر يتوصل إلى عنوان العلية. فقالوا أن مفهوم العلية والفوقية والتحتية والإمكان وما شابه ذلك كلها معقولات ثانية. أما السواد لأنه موجود في الخارج، والبياض لأنه موجود في الخارج، والحرارة لأنه موجود في الخارج، والنار لأنه وجود خارجي منحاز مستقل، تسمى بالمعقولات الأولية. إذا لماذا تسمى مفهوم العلية معقول ثاني؟ لأنها تأتي في رتبة متأخرة عن المعقول الأول. أولا وجود نار وحرارة كمعقول أولي، ثم بعد ذلك يقيس أحد المعقولين وأحد المفهومين إلى الآخر فيتوصل إلى عنوان العلية، فهي معقول ثاني. ولهذا قيل أن المعقولات الثانية دائما تنتزع من معقولات أولية عند المقايسة والمقارنة والجهد الذهني. كذلك هنا نقول في المقام، نحن في الخارج لا يوجد عندنا إلا إنسان عالم وإنسان غير عالم. عندما نأتي ويلحظ الذهن الخارج، إذا لاحظ الإنسان الخارجي المقيد بالعلم فينتزع ماهية بشرط شيء، وهي بشرط العلم. وإذا لاحظ الخارج وراء الإنسان غير العالم ينتزع ماهية بشرط لا، ويستطيع أن ينظر إلى الإنسان مجردا عن العلم وعدم العلم ويعبر عنه ماهية لا بشرط. فهذه اللحاظات الثلاث، وهي بشرط شيء لا بشرط بشرط لا إن، معقولات ثانية تنتزع عن المعقولات الأولية. هنا نأتي ونقول الماهية بلحاظ الخارج تتميز بخاصية الوجود والعدم، فماهية الإنسان تتميز تارة بقيد العلم يعني بشرط وجود العلم، وأخرى تتميز بعدم العلم. أيضا ماهية الماهيات بلحاظ الذهن تتميز بصفة الوجود بصفة وجودية وعدمية. فعندنا ماهية في الذهن بشرط وجود العلم وبشرط عدم وجود العلم، ولا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم، يعني عدم اللحاظين، لحاظ العلم وعدم العلم. بعد ذلك لو قمنا بالمقارنة بين الماهية التي بلحاظ الوجود الخارجي وبين الماهيات التي بلحاظ الوجود الذهني، أولا نعم، والماهية التي بلحاظ الوجود الذهني، نقول الماهية التي هي بشرط شيئين بلحاظ الوجود الذهني تكون منطبقة على الماهية التي في الخارج، وهي ماهية الإنسان العالم، فتكون مرآة لها منطبقة عليها. ماهية الإنسان بشرط العلم تنطبق على الإنسان العالم في الخارج، وماهية الإنسان بشرط لا أي بشرط عدم العلم تنطبق على الإنسان غير العالم في الخارج الجاهل. عندنا ماهية ثالثة في الذهن وهي لا بشرط. هذه اللا بشرط تنطبق على ماذا في الخارج؟ إذا قلت أن اللا بشرط تنطبق على الإنسان العالم، ذاك إنسان عالم وهي لا بشرط من ناحية العلم وعدم، وإذا قلت أنها تنطبق على الإنسان الجاهل أيضا هي لا بشرط من ناحية العلم والجهل. إذن تنطبق على ماذا؟ قد تقول أنه في الحقيقة والواقع لا تنطبق لا على هذا ولا على ذا، لأنها هي لا بشرط، واللا بشرط لا ينطبق على بشرط شيء وبشرط لا. فمعنى ذلك أنها لا وجود لها في وأن وعاءها فقط وعاء الذهن، بخلاف بشرط شيء لها ما بإزاء في الخارج، والبشرط لا عدم العلم لها ما بإزاء في الخارج. أما هنا وهي الماهية التي هي لا بشرط ليس لها ما بإزاء في الخارج، يقول السيد نعم ليس لها ما بإزاء في الخارج مستقل منحاز، ليس لها ما بإزاء في الخارج بمعنى أننا نقول في الخارج هناك ثلاثة أمور عرضية، إنسان عالم وإنسان غير عالم وإنسان لا عالم ولا لا عالم، يعني لا بشر. هذا غير صحيح، لأنه في الخارج إما عالم أو غير عالم والنقيضان لا يرتفعان، ولكن الماهية الذهنية لا بشرط هي موجودة في ضمن وجود الإنسان العالم وعدم العالم، لا بشرط محفوظة في ضمن هذا وذاك، في ضمن الإنسان العالم وعدم العالم، فهي منطبقة عليهما موجودة في ضمنها. لماذا؟ لأن اللا بشرط المفروض أنها تشمل البشرط شيء واللا بشرط، فبالتالي هي محفوظة في ضمن العالم وعدم العالم. نعم ليس لها وجود منحاز مستقل في الخارج، إنما وجودها بوجود أفرادها موجودة وهو العالم وعدم العالم. فبالتالي نقول لا بشرط بما أنها تمثل جامعا يجمع العالم وعلم العالم، لأننا نقول ماهية مع غض النظر عن العلم وعدم العلم، فهي تجتمع مع العلم وعدم العلم، فبالتالي موجودة ومحفوظة في ضمن وجود أقسامها. وهذا معنى أنها ليس لها وجود منحاز مستقل في الخارج، إنما وجودها محفوظ في ضمن وجود أقسامها. بناء على ذلك ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن الماهية لا بشرط، أن الماهية لا بشرط إذا قسناها إلى الماهية بشرط شيء في الذهن وإلى الماهية بشرط لا في الذهن تكون قسيما لهم. فنقول هنا ثلاثة أقسام عرضية في الذهن: ماهية بشرط شيء، ماهية بشرط لا، ماهية لا بشرط. وكل قسم يكون قسيما ومقابلا للقسم الآخر، ولهذا إلا بشرط تسمى ماهية إلا بشرط القسمي، لأنها تقع في ضمن الأقسام الثلاثة. فعندنا بشرط شيء كالإنسان العالم، بشرط لا كالإنسان غير العالم، لا بشرط القسمي لأنها تقع في مقابل الأقسام، بينما هي في الخارج هي جامعة تجمع البشرط شيء والبشرط لا. وإذا كانت جامعتان والأقسام محفوظة في ضمنها لا تقع قسيما، لأن الجامع يستحيل أن يكون قسيما لأقسامه، من المستحيل أن تكون الكلمة قسيما للاسم والفعل، الكلمة يستحيل بما أنها جامع أن تقع في عرض أقسامها، بل لابد أن تكون جامعا فوق أقسامها والأقسام تندرج تحتها. كذلك هنا الماهية لا بشرط القسم من المستحيل وهي جامع للبشرط شيء والبشرط لا أن تقع في عرض الأقسام المقابلة. نعم بلحاظ الذهن، بلحاظ الذهن نقول نعم عندنا بشرط شيء ولحاظ بشرط لا ولحاظ لا بشرط. هذا كله في لحاظ الماهية في مقام التعقل الأول، في مقابل عندنا لحاظ الماهية في مقام التعقل الثاني. نقرأ هذا ثم نبين التعقل الثاني ما هو. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن لكي يتحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك، أي على أساس بيان اعتبارات الماهية. وحاصل هذه المقدمة مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، ماذا مكتوب هنا؟ نعم وصفة العلم. مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أنه لاحظ الآن الماهية بلحاظ وجودها الخارجي، نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا أي الإنسان العالم، والإنسان الفاقد لها لصفة العلم خارجا وهو الإنسان غير العالم، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع نقيضين. من المحال أن يكون في الخارج لا عالم ولا لا عالم. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقة. لماذا؟ لأن لماذا ليس في عرض، يعني ليس قسيما للحصتين؟ لأنه خلف أن يكون جامعا، إذا كان جامعا من المستحيل أن يقع في عرض الأقسام. الكلمة ليست جامعة للاسم والفعل والحرف. إذا كانت الكلمة جامعة من المستحيل أن تقع في عرض الاسم والفعل، بأن يقال اسم وفعل وحرف وكلمة، هذا من المستحيل. إذن مجرد فرض الجامع هو أن لا يكون في عرض أقسامه. ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهني في معقولاته الأولية، ما معنى معقولاته الأولية؟ التي ينتزعها من الخارج مباشرة، هذا معنى المعقول الأولي. كما قلنا كالسواد والبيض، معقول أولي لأنه ينتزعه من الخارج. كيف ينتزعه من الخارج؟ انظروا إلى هذا الكتاب الأسود تنطبع صورة الكتاب، فصورة السواد عفوا، فصورة السواد انطبعت من خلال الكتاب الأسود الذي في الخارج. نجد ثلاث حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد، أو لحاظ الماهية بشرط شيء أي بشرط العلم، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا أي بشرط عدم العلم، وثالث لا يقترن بأي واحد من اللحاظين، لا لحاظ العلم ولا لحاظ عدم العلم. لأنه شيخنا، ما الجهة المشتركة بين البشرط الشيء والبشرط لا؟ الشرطية. الشرطية هي الجهة المشتركة، والجهة وجهة الافتراق أن البشرط شيء شرطية وجود، بينما البشرط لا شرطية عدم الوجود. أما لا بشرط فهي عدم شرطية عن الإطلاق. وثالثة لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا شرط، يعني ليست مشروطة لا بالعلم ولا بعدم فهي مطلقة من ناحية العلم وعدم العلم، وهذه هي التي تسمى لا بشرط القسمي في قبال الذي سوف يأتي لا بشرط المقسمي. وهذا شيخنا شيخ عبد الله، وهذه حصص ثلاث، لاحظ عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن. ما معنى أنها عرضية؟ يعني تقع في عرض واحد، كل قسم يكون في مقابل القسم الآخر. لحاظ البشرط شيء يقابل لحاظ البشرط لا يقابل إلا لا بشرط، فتكون في عرض واحد. هذا لاحظ، هذا الذي ذكرناه بلحاظ الذهن اطلق عليه أنت التعقل الأول، عالم التعقل الأول. قال وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي هذه الخصوصيات: لحاظ الوصف وهو كما إذا لاحظنا وصف العلم، ولحاظ عدم الوصف كما إذا لاحظنا عدم العلم، وعدم اللحاظين أي عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم، فعدم اللحاظ لا بشرط. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وهي وجود الوصف يعني الإنسان العالم في الخارج خارجا، وعدم الوصف وهي وجود الوصف وعدمه أي عدم الوصف، وهو الإنسان غير العالم في الخارج. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض تسمى بالقيود. لماذا؟ لأنها منتزعة من المعقولات الأولية. هذه الصور الذهنية انتزعت من معقولات أولية. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج أحداهما عن الأخرى بالقيود الأولية. إذن كل خاصية ذهنية تسمى قيدا ثانويا، وكل خاصية خارجية تسمى وصفا أو قيدا أوليا. الإنسان في الخارج تارة نقول خاصيته صفة العلم الخارجي، وأخرى صفة عدم العلم في الخارج، هاتان خاصيتان خارجيتان. ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء. ما هو هذا القيد الثانوي؟ وهو لحاظ صفة العلم يكون مرآة لقيد أولي، وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء، أي الماهية بشرط العلم، ذهنا مطابقا للحصة الخارجية الأولى وهي الإنسان الخارجي العالم. ماري واضح هذا المعنى؟ أقول ماهية الإنسان العالم في الذهن تطابق ماذا في الخارج؟ الإنسان العالم. وماهية الإنسان بشرط لا أي غير العالم تطابق الإنسان الجاهل الذي في الخارج. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العلم، مرآة لقيد أولي وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية وهي الإنسان غير العالم. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا، يعني بشرط عدم العلم، مطابقا للحصة الخارجية الثانية وهي غير العالم. لاحظ أنه في الخارج ما نعبر لحاظ، اللحاظ أمر، نقول في الخارج هناك حصتان عالم وغير عالم. لحاظ الإنسان في الذهن العالم يطابق الحصة الخارجية وهي الإنسان العالم، ولحاظ الإنسان في الذهن غير العالم يطابق الحصة الخارجية وهي الإنسان غير العالم. هذا واضح. وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط. ما معنى لا بشرط؟ أي عدم كلا اللحاظين، عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم، فليس مرآة لقيد أول. لماذا؟ لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة، العدم ليس حاكيا عن شيء خارجي. أو قل بعبارتنا أن اللا بشرط ليس له ما بإزاء في الخارج، ليس له ما بإزاء في الخارج. فإذا لم يكن له، لأنه في الخارج إما مع عدم العلم أو مع العلم، ولا يوجد في الخارج لا يكون مع العلم ولا مع عدم العلم، لأن النقيضين لا يرتفعان. إذن لا يكون مرآة لحصة خارجية. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. ماذا يريد أن يشير السيد الصالح؟ يريد أن نقول نحن عندما نقول أن ماهية الإنسان لا بشرط
ليس لها ما يطابقها في الخارج بوجود منحاز مستقل. نعم في الخارج ما هو مستقل إما عالم وإما غير عالم، ولا يوجد في الخارج يشار إليه لا عالم ولا لا عالم، هذا مو موجود. ولكنه ماهية الإنسان لا بشرط موجودة في الخارج، لكن بوجود غير منحاز، موجودة بوجود أفرادها. لأن اللا بشرط تجتمع مع البشرط شيء والبشرط لا، اللا بشرط تجتمع مع ألف شرط. فبالتالي اللا بشرط كما ينطبق على الإنسان العالم، يعني اللا بشرط يعني الطبيعة، طبيعة الإنسان من غير أخذ الإطلاق ولا أخذ عدم الإطلاق وهو التقييد. طبيعة الإنسان كما تنطبق على الإنسان المطلق تنطبق على الإنسان المقيد أي الإنسان العالم. الطبيعة تنطبق على الاثنين معا، وهذا معنى أن الطبيعة موجودة بوجود أفرادها، وهذا ما قرأناه في بحث الكلي المنطقي. قلنا الكلي المنطقي كالإنسان لا وجود له في الخارج، نحن لا يوجد عندنا في الخارج إنسان بوصف الكلية، لأن كل شيء وجد في الخارج فهو متشخص، وإذا كان متشخصا فهو جزئي وليس كلية. إذن الإنسان بوصف الكلية لا وجود له في الخارج، لأن ما هو في الخارج متشخصا وجزئي. إذن كيف يقال أن الإنسان موجود في الخارج؟ نقول بوجود أفراده زيد وبكر، فهو موجود بتبع وجود أفراده، وليس له وجودا منحازا مستقلا في الخارج. هنا كذلك الطبيعة التي هي اللا بشرط في الخارج ليس لها وجود منحاز مستقل في الخارج، ولكن موجودة لانحفاظ أقسامها فيها. ما هو في الخارج بشرط العلمي وبشرط عدم العلم، وبشرط العلمي وبشرط عدم العلمي تنسجم مع الطبيعة، لأن الطبيعة كما تنطبق على العلمي تنطبق على عدم العلم، فهي موجودة بوجود أفرادها. فلاحظ ما أريد أن أشير إليه، لا يوجد تهافت. هنا السيد الصدر يقول: وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط وهو عدم كلا اللحاظين فليس مرآة لقيد أول، لأنه عدم اللحاظ وعدم اللحاظ ليس مرآة. يعني ما يريد أن يصل، يريد أن يقول أن لا بشرط ليس لها وجود في الخارج. بعد ذلك انظر ماذا يقول: ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية. ما معنى ذات الماهية؟ يعني الطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. ما معنى الطبيعة في ضمن المطلق والمقيد؟ المطلق موجود في الخارج والمقيد موجود في الخارج. إذن المحفوظة في ضمن المطلق أي الإنسان الإنسان مع عدم وصفه بالعلم، والمقيد أي الإنسان الموصوف بكونه عالما. هنا يريد أن يقول أنه لا بشرط محفوظة في ضمن المطلق والمقيد. نقول لما كان المطلق والمقيد حصتان خارجيتان، لأن الإنسان في الخارج إما عالم وإما غير عالم، فإذا كانت الحصتان الخارجيتان محفوظتان في المقسم، من باب أولى أن يكون المقسم موجودا، وإلا يستحيل أن تكون الأقسام موجودة والمقسم ليس موجود، لأن المقسم محفوظ في أقسامه. ولهذا إذا قلت الكلمة محفوظة في الاسم، إذن الاسم كلمة، الفعل كلمة. كذلك إذا قلت إلا بشرط وهي الطبيعة محفوظة في ضمن المقيد، يعني إذا كان المقيد موجودا في الخارج إذن الطبيعة موجودة بتبع وجود المقيد. ومن هنا نعم، وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث ألا بشرطي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه، أي انحفاظ لا بشرط فيهما، إلا بشرط يعني الطبيعة، والطبيعة محفوظة في ضمن البشرط شيء ولا بشرط، والبشرط لا عفوا، وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، يعني تقع في عرض واحد، لأن إذا جينا إلى نفس اللحاظ، لحاظ البشرط شيء غير لحاظ البشرط لا غير لحاظ الله، كلهم لحاظات متعددة، لا يمكن أن يقال لحاظ البشرط شيء هو لحاظ الله بشرط. وإن كان الملحوظ وهو المطلق والمقيد يحفظ في اللحاظ الثالث وهو الله بشرط، وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة فاللحاظ الله بشرط بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما، فتكون نسبة أحد اللحاظات إلى الأخرى نسبة أقسام بعضها إلى البعض الآخر، نسبة التباين، لأن النسبة بين القسم والقسم الآخر دائما نسبة التباين، نسبة الاسم إلى الفعل نسبة التباين، ولهذا يسمى لا بشرط القسمي. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظين في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهم، هو كان يعني لا بشرط، ألا بشرط يجمع الملحوظين، وإن كان من جهة اللحاظ ماذا يكون قسيما للحاظين الآخرين، لأننا عندنا شيئان يجب التفريق بينهما، عندنا الملحوظ وعندنا اللحاظ. الملحوظ قد يكون واحدا شيخنا، ولكن اللحاظ قد يكون متعددا. مثلا هذه المسجلة ملحوظة، يعني وقعت تحت النظر وتحت اللحاظ، تارة ألحظها أنها سوداء من جهة اللون، وأخرى ألحظها أنها قوية من جهة الصناعة أنها يابانية مثلا، وأخرى ألحظها أنها أنيقة من ناحية الشكل. هناك كم لحاظ عندنا؟ ثلاثة لحاظات، لحاظ من جهة اللون ومن جهة الصناعة ومن جهة الشكل والأناقة، وإن كان الملحوظ واحدا، صحيح الملحوظ واحد وهو نفس المسجلة، هذه اللحاظات متباينة أو ليست متباينة؟ متباينة. وأخرى يكون الملحوظ متعددا وأيضا اللحاظ متعددا. هنا نريد أن نقول نفس اللحاظ بما هو لحاظ بشرط العلمي وعدم شرط العلمي وعدم لحاظين العلم وعدم العلم، هذه اللحاظات النسبة بينها نسبة التباين، بينما إذا نظرنا إلى الملحوظ تارة يكون الملحوظ هو الإنسان العالم والإنسان الجاهل والإنسان الذي لم يؤخذ فيه وصف العلم وعدم العلم، يعني لوحدة الطبيعة، أو قل بعبارة أخرى تارة يكون الملحوظ هو الإنسان العالم، وأخرى الإنسان الجاهل، وأخرى طبيعة الإنسان. ومن الواضح أن طبيعة الإنسان تجتمع مع العالم والجاهل، فهنا إذا نظرنا إلى الملحوظ وهو الطبيعة تكون الطبيعة مقسما وجامعا للعالم والجاهل، للبشرط شيء والبشرط لا. أما إذا لاحظنا نفس اللحاظ نقول لا، لحاظ الماهية لا بشرط لا يكون جامعا لنفس لحاظ البشرط شيء والبشرط لا، كل منهما لحاظ مستقل ومباين للحاظ الآخر. إذا كون الطبيعة جامعة للمطلق والمقيد من ناحية الملحوظ، أما من ناحية نفس اللحاظ يكون البشرط اللا بشرط مباين للبشرط شيء والبشرط لا. لاحظ ماذا يقول؟
وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، فاللحاظ لا بشرط بما هو لحاظون يقابل اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما. لحاظ بشرط شيء والبشرط لا غير لحاظ لا بشرط، لأن لاحظ أساسا واضح أنه يفترض. لحاظ بشرط شيء يعني بشرط وجود شيء، والبشرط لا بشرط عدم وجود شيء. أما لا بشرط يعني لا يوجد شرطان، لا شرط وجودي ولا شرط عدمي، ولهذا يسمى اللا بشرط القسم. لماذا؟ لأنه يقع في عرض الأقسام الأخرى. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه، إلى الملحوظ وهو الإنسان مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين، نقول الملحوظ ما هو؟ الملحوظ الإنسان العالم والإنسان الجاهل وطبيعي الإنسان، هذا هو الملحوظ. ملحوظ يعني المرئي. كان أي طبيعي الإنسان جامعا بينهما. لماذا؟ لأن الطبيعة تجمع الإنسان العالم والإنسان الجاهل لا قسما في مقابلهما، بدليل انحفاظه، انحفاظ الطبيعة فيهما في العالم والجاهل معا. والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له. هذا كله في عالم التعقل الأول، الذهني الأول. ثم إذا تجاوزنا هذا عالم التعقل الذهني الثاني الذي نحصل على عليه ببركة، الذي نحصل فيه على اللا بشرط المقسم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. عدنا.